الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من يجهل التاريخ والماضي لا يستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أن يفهم الحاضر. كيف تسلل التشيع إلى اليمن؟ هذا ما سنستعرضه اليوم مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق وإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
لعل يعني كثير من الناس يتساءلون كيف تسلل التشيع إلى اليمن؟ هل اليمن كان يعني في الأساس شيعيا أم سنيا؟ كيف دخل التشيع إلى هناك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا مزيدا مباركا للودين ما بعد. حقيقة أن القرون الثلاثة المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، هم خير القرون. التشيع لم يكن ظاهرا ولم يكن بارزا، ثم بعد القرن الثالث ظهر التشيع وبدأت قرونه تبرز سواء في اليمن أو خارج اليمن. كان أهل اليمن منذ أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن الجبل وعلي بن أبي طالب وأبا موسى الأشعري ووائل بن حجر إلى حضرموت، كانوا كلهم يدينون بدين الإسلام والسنة النبوية. وكانت مذاهبهم هي المذاهب المعتمدة، سواء كان مذهب أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك، ثم ظهر المذهب الشافعي بين فيما بعد. لكن كان مذهب مالك وكان مذهب أبي حنيفة هو السائد في اليمن. ثم جاء بعد ذلك التشيع. التشيع كيف دخل اليمن ومن أدخله؟ التشيع عندما نتحدث عنه الآن وعندما نتحدث عنه قديما، التشيع في اليمن هناك طائفتان من التشيع تسللت إلى اليمن، الإسماعيلية والزيدية تحت مظلة الزيدية ومذهب زيد بن علي، ثم أدخلوا مذهب الجارودية إلى اليمن عبر الحكم والسياسة. أما مذهب الإسماعيلية فدخل اليمن بواسطة رجلين. الرجل الأول علي بن الفضل، هذا علي بن الفضل كان إماميا، ثم ذهب إلى العراق وتأثر هناك بالإسماعيلية وجاء وغير مذهبه من الإمامية إلى الإسماعيلية، وجاء برفقته الحسن بن حوشب، فجاء وأسس دولة. لكن بدأت مرحلتهما السرية تبدأ من 260 هجرية، ثم بدأ مرحلة الإعلان من 290 هجرية. هذا مذهب الإسماعيلية
260 هجرية،
هذه المرحلة السرية اشتغلوا عليها من 60 إلى 90. ثم بعد ذلك أعلنوا ونشروا الكفر في البلاد والخروج عن دين الإسلام. وأما مذهب الزيدية فأول من أدخله إلى اليمن كان قد دخل قبل ذلك الذي هو إبراهيم ابن موسى الكاظم، أرسله محمد بن إبراهيم بن طباطلة، أرسله إلى اليمن نائبا عنه. لكن لما وصل اليمن وإلى صعدة وتلك المناطق ذبح اليمنيين وقتل فيهم، فأصبح يطلق عليه عند اليمنيين إبراهيم الجزار، ولم يقبلوه ثم طرد وخرج من اليمن. ثم جاء بعد ذلك الذي هو الهادي يحيى بن حسين ابن القاسم الرسي، جاء إلى اليمن وأدخل مذهب الزيدية، وذلك سنة 284 هجرية. وعندما نقرأ في تاريخ اليمن والكتب التي أرخ لتاريخ اليمن نجد شيئا مهما جدا. وأنا كنت أقرأ هذا الكتاب قديما وهو طبقة فقهاء اليمن، لابن عمر ابن علي ابن سمر الجعدي المتوفى 586، يعني قديم الرجل في تاريخه. عندما كنت أقرأ هذا الكتاب في القديم كنت أظن أنه تجنى على موضوع الزيدية ودخول الهادي يحيى بن حسين ابن القاسم الرسي، هذا طبقة فقهاء اليمن لابن سمر الجعدي المتوفى 586. ماذا يقول؟ يقول في صفحة 94 فصل: ثم لحق اليمن كله في آخر المئة الثالثة وأكثر المئة الرابعة فتنتان عظيمتان، فتنة القرامطة وهذا ما أشرنا إليه بالإسماعيلية، والذي يرأسه علي بن الفضل. علي بن الفضل الذي أدخل مذهب الإسماعيلية اليمن. وقال ماذا قال الذين قلت وأشرت إليه قبل قليل أنه نشر الكفر البواح؟ ماذا يقول علي بن الفضل؟ قال: فملك هذا المخلاف الذي هو مخلاف الإب وتعز واليافع سيطر عليها. قال أنه خطب خطيبه أو المنسوب إليه في جامع الجند بتعز، قال: خذي الدفية هذه والعبي وغني هزاريك ثم طربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني يعربي، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي.
نعم كلام كفر يعني.
كفر وبواعث. ثم يقول بعدها بصفحة
ردة يعني ردة على الإسلام.
قال الفتنة الثانية، لم يتكلم عن الفتنة الثانية، أن الشريف الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ابن القاسم الذي أشرنا إليه، أنه جاء قال لما قدم صعد ومخالف صنعاء دعا الناس إلى التشيع عند استقراره في صنعاء، وهذه الفتنة أهول من الأولى. يقول أن هذه الفتنة أهول من الأولى. وقال وكان أهل اليمن صنفين، إما مفتون بهم يعني بالإسماعيلية والزيدية، وإما خائف مستمسك بنوع من الشريعة، إما حنفي وهو الغالب، وإما مالكي. إذن الشاهد هنا أن المذاهب المعتمدة في اليمن كانت حنفية
ومالكية.
ثم قال بعد ذلك بصفحة قال وكانت الشفعوية وكتبها وشيوخها قبل القاسم ابن محمد القرشي وأصحابه غير مشهورة في اليمن خصوصا في هذا المخلاف، يعني جاءت
لاحقا،
جاءت فيما بعد. الشاهد معنا هنا أن المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي كان هو المشهور في اليمن، وهذا ما أرخى إليه تاريخ صنعاء وما ذكره صاحب تاريخ صنعاء، هذا كتاب اسمه تاريخ صنعاء منذ فجر الإسلام وحتى آخر القرن الرابع الهجري. لماذا أريد هذا؟ أريد أن أثبت للناس أن الذين جاءوا من بعد هم الجدد، وأما اليمن فكان على مذهب السنة
بالضبط
من طرفه إلى تاريخ صنعاء منذ فجر الإسلام وحتى آخر القرن الرابع الهجري. يقول المؤلف قال واستمر المذهب الحنفي في القرن الثالث الهجري هو الغالب على أهل صنعاء حتى وقوعها في يد الزيديين ودعاة الفاطميين، فدخل بعض أهل صنعاء في التشيع. ثم يقول وكانت مدينة صنعاء من المدن التي تزلمذ كثير من فقهائها على يد الإمام مالك، إلا أن كتب الطبقات المالكية لم تشير إلا إلى واحد منهم وهو محمد بن حميد ابن عبد الرحمن. قال ويقال عنه الشرس الصنعاني من أصحاب مالك، أخذ عنه الموطأ ثم ذكر شيئا من ذلك في المذهب المالكي. ثم لما جاء الهادي يحيى بن الحسين، ولهذا لما أشار ابن سمرة الجعدي هنا أنها دخلت فتنة في اليمن، قد تقول ليش فتنة؟ هنا السؤال
سماها بالفتنة،
فتنة عقدية بحيث أنه غير مذهب الناس، وفتنة أخرى وهي سفك الدماء في اليمن. سفك الدماء،
وهل هذه أقل من التي سبقتها؟
نتيجة لها لما يحصل خلل في الاعتقاد
الأولى ردة،
وهي
الفتنة الأولى ردة بتاعت الإسماعيلية،
الفتنة الأولى ردة،
وهذا الكلام وهذا الشعر اللي حضرتك قرأته هو ردة
عن دين الإسلام. هذا معروف حتى عند الزيدي أنفسهم
بالضبط.
أن الإسماعيلي الذين جاءوا في اليمن أرادوا أن يغيروا دين الله سبحانه وتعالى، لكن أتكلم أنا لما جاءت الزيدية غيروا مذهب الناس ثم حملوهم عليه بالحديد والنار. وهنا السؤال، قد أقول أن مذهب الزيدية يتكون من ثلاثة أركان مهمة: المذهب السياسي والمذهب العقائدي والمذهب الفقهي. الآن نتكلم عن الزيدية السياسية التي سيست الدين وطوعته لصالحها ومن خالفها قتلته. يعني لما جاء الهادي وأشار إلى أنها فتنة، لأنه ذكر فتنتين، فتنة الإسماعيلية وفتنة الهادي، قد تقول لماذا الهادي كان فتنة؟ اسمع ماذا يقول في كتاب اليمن عبر التاريخ لأحمد حسين شرف الدين.
أحمد حسين شرف الدين المراجعات؟
لا غير هذا، هذا غير، هذا من المؤرخين تاريخ اليمن. أحمد حسين شرف الدين ماذا يقول عن الهادي عندما جاء إلى اليمن؟ قال الإمامة في اليمن قال وقد دارت بين الهادي وبين آل يعفر وآل الضحاك وآل طريف والدعام والإكليليين ما يزيد على 80 معركة.
80 معركة
ما يزيد على 80 معركة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه حصلت فتنة في اليمن.
طبعا 80 معركة ما يزيد عن 80 معركة، يعني حروب كثيرة جدا،
حروب يعني دخلت فتنة في اليمن بسبب العقائد، بسبب التولي على السلطة، بسبب سفك الدماء في اليمن، وأصبحت هذه الفتنة تعم اليمن، مع أن اليمن كما قلنا أنها كانت بلاد مسالمة
يعني على مذهب المالكي والحنفي.
نعم. ثم أصبح بعض الناس ممن اعتنقوا المذهب الجارودي بعد ما يعني لما دخل يحيى بن حسين بالقاسم الرصي ووطد هذا المذهب بقوة السلاح 80 معركة خاضها مع اليمنيين لفرض مذهبه بالقوة، ولو أنه نشره بالسلم والدعوة السلمية ما كان سيحصل ذلك. جاء بعد ذلك من قتل اليمنيين من أجل فرض قوته وأرائه، من ذلك مثلا جاء عبد الله بن حمزة عمل معارك مع اليمنيين حتى مع الزيدية أنفسهم، حتى مع الزيدية أنفسهم كان هناك طائفة من الزيدية لها آراؤها الفقهية والعقدية وهي تسمى المطرفية.
المطرفية.
المطرفية. هذه تحارب معها الذي جاء بعد الهادي يحيى بن حسين ويسمى عبد الله بن حمزة يعني من الأئمة الذين حكموا اليمن. قاتلهم وقتلهم. اسمع ماذا يقول في كتاب كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من إمام من ملك وإمام. ماذا يقول عن عبد الله بن حمزة وهو يتكلم عن حكمه كيف حكم اليمن؟ يقول عن عبد الله بن حمزة يقول هنا وهو يتكلم عنه يقول عبد الله بن حمزة ابن سليمان دعا للاحتساب سنة 593. طيب قال وقتل المطرفية قتل المطرفية وكانت نواجحهم قد ظهرت وأعلامهم قد اشتهرت وأخرب مساجدهم. اسمع إلى هذه النقطة مهمة جدا. قال وأخرب مساجدهم وسبى نساءهم
يعني كفرهم.
هو كفرهم لا شك ولا ريب في ذلك. قال وأخرب مساجدهم وسبى نساءهم وفعل بهم ما لم يفعلوا يفعله أحد غيره ممن كان قبله.
هذا احتساب.
ها
هذا عنده من الاحتساب
يعني هو بعد ذلك دعا إلى الإمامة. أول كان محتسبا ثم تطور إلى الإمامة ثم قاتل المطرفية الذين خالفوه في بعض آرائه في الإمامة أو في العقائد ثم قتلهم واستباح نساءهم وأموالهم.
يعني تاريخ دامي دموي.
نعم لا شك.
بدأ بالجزار سموه جزارا
إبراهيم
الجزار إبراهيم بن موسى وابن موسى الكاظم.
ابن موسى الكاظم أرسله إلى اليمن ثم بدأ يحارب اليمنيين ويقتلهم. إذن هنا شهدنا أنه ماذا تتوقع الآن عندما يكون طائفة زيدية من الزيدية أنفسهم تسمى المطرفية فقتل منهم 100,000 شخص. 100,000 شخص واستباح نساءهم وخرب مساجدهم. لما تأتي إلى سنة تخريب المساجد الآن عندنا في اليمن
من لها أصل.
لها أصل.
لها أصل بعد ومن قائد من إمام
لا شك. بعد ذلك ماذا حصل عندنا في اليمن؟ لا شك اسمع كان يخرج بعض الناس يدعو إلى الإمامة مثل هذا صاحب هذا الكتاب سنأتينا ماذا فعل. هذا كتاب البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير هذا لمحمد بن علي بن حسن الملقب بالفوطي. هذا الرجل لما ترجم له صاحب الكتاب هذا تاريخ اليمن الذي هو عبد الله بن علي الوزير ماذا يقول عنه؟ انظر ماذا يقول عنه. يقول وفيها خرج يعني في تلك السنة خرج علي على الإمام السيد محمد علي الحيداني المعروف بالفوطي وقال أنا إمام وإسماعيل إمام. فقالت له الأقدار سمي صمام لا خلف ولا إمام يعني ما وفق يعني هذا المعنى اختصار لم يوفق. فخرج من بيته إلى برط يعني منطقة في اليمن ثم نزل منه إلى الجوف منطقة في اليمن ثم إلى بلاد خولان منطقة في اليمن ثم تجاوز إلى بلاد المصعبين بلاد قايفة يعني كأنه في يافا. قال روي عنه أنه أظهر في سفره هذا أنه المهدي المنتظر وتكفير جميع المسلمين إلا من اتصف بمذهب أبي الجارود
الجارودية.
يعني هذا الرجل قال أنا إمام ومن لم يطعه ولم يستجب دعوته فهو كافر فهو كافر ويصبح بعد تكفيره حلال
حلال المال والدم
حلال المال والدم. إذا لما نأتي إلى قضية التكفير على الإمام
لكن مستثنى الجارودية
إلا الجارودية يعني مذهبهم الصحيح وما عدا ذلك ليس ليس بصحيح. نأتي الآن بعدما يكفرون الناس يستحلون دماءهم ويستحلون أموالهم وهذا الذي كان يجري في اليمن على طوال الفترة التي دخل فيها التشيع إلى اليمن حصلت فتنة عظيمة بين اليمنيين وبين هؤلاء الذين يدعون إلى الغلو وإلى غير ذلك. هذا كتاب العالم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ للعلامة صالح بن مهدي المقبلي اليمني. ماذا يقول؟ يقول قصة عجيبة جدا وفيها هذه القصة العجيبة شيء غريب. يقول ومنها أن بعض أئمتهم يعني الزيدية استولى على بلد إمام معارض له. زيدي
استولى على بلد إمام
معارض له زيدي آخر لا شك لأنهم لا يؤمنون إلا بإمامة من كان زيديا
بالضبط.
ونحن نتكلم قلنا عن الزيدية السياسية التي توظف الدين لصالحها. الرجل كفر المسلمين الرجل استباح المساجد من أجل الكرسي والمنصب والسلطة وكله باسم الدين وباسم دين الإسلام. قال ومنها أن بعض أئمتهم استولى على بلد إمام معارض له، فاجتمع مع علماء دولته، جمع اللجنة الخاصة به، وحكموا ببطلان عقد الإمام المغلوب على زوجته. إيش معنى هذا؟
كفروا، فرقوا بينه وبين زوجته.
ليس هذا، تزوجوها،
تزوجوها أيضا.
وإيش الغرض من فسخ النكاح؟ يعني الرجل امرأة مزوجة، قال لها هؤلاء الشهود شهود. قال هنا وحكموا ببطلان عقد الإمام المغلوب على زوجته لأن شهود العقد فسق لبغيهم على الإمام أو لغير ذلك، ثم تزوج بزوجته تلك. يعني يأتي إلى امرأة متزوجة فيخرجها من زوجها ويتزوجها وهي في عقد رجل آخر وفي ملكه وفي
مصائب كبرى يعني.
لا شك هذا مبني على الفتنة التي حصلت،
ودي دول دينية.
لا شك
يعني دي دول دينية، هي هنا المشكلة،
هنا التي تحكم بالشرع.
هنا المشكلة أن دي دول دينية،
أنه يدعي أنه مرسل من قبل الله وملهم من قبل الله
ويدعي المهدوية وهكذا.
طيب. الآن تكلمنا في قضية العرض وهي الزوجة، نأتي الآن إلى المال. ماذا يقول هنا في نفس الكتاب وهو العلم الشامل في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ؟ يقول هنا حتى روى لي من لا أتهمه أن رجلا هو أفضلهم وصى عاملهم أن يتحيل في الأخذ إلى قدر النصف كأنها معاملة. وهنا مسألة مهمة جدا، لما نتكلم الآن عن حصار تعز وأن الحوثيين محاصرين تعز ويستضعفون أب وتعز والجنوب ومأرب والشافعية بشكل عام، اقرأ هذا النص تستفيد منه ما بعده. قال حتى روى لي من لا أتهمه أن رجلا هو أفضلهم، يعني يعتبر هذا أفضل واحد منهم، وصى عاملهم أن يتحيل في الأخذ إلى قدر النصف كأنها معاملة، يعني أنا أنت عاملي في ذلك المكان، خذ من أموال الناس قدر النصف، نصف الأموال. قال ولكن على وجه لا ينفر، يعني لا تنفر الناس، يعني اعمل أي حيلة،
اعمل أي حيلة تحايل.
وكان الوالي على اليمن الأسفل تعز وإب وجبلة وحيس وسائر تهامة يقول لهم فيما يبلغنا إذا شكوا الجور، يعني يجي أهل إب وأهل تعز
إذا شكوا
أهل الجور، يعني أنت عمالك وحكامك يظلموننا ويأخذون أموالنا، ماذا يقول؟ قال يقول لهم فيما بلغنا إذا شكوا الجور لا يؤاخذني الله إلا فيما أبقيت لكم. ما معنى هذه العبارة؟ يعني الله لن يحاسبني على الأموال التي أخذتها منكم، لكن الأموال التي أبقيت التي أبقيتها معكم الله سيحاسبني عليها. سبحان الله،
يعني تحايل واستيلاء على الأموال
باسم الدين.
باسم الدين،
وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على الأموال التي أبقاها عند أهل إب أو أهل تعز ولم يأخذها ولم يستحلها. ولذا تلاحظ الآن أن الاستحلال الأموال
وهذا استحلال صريح،
استحلال صريح. ومن ذلك ما ذكره في كتبهم الفقهية في موضوع فتوى لأحد أئمتهم، وهذا ما ذكره صاحب الكتاب، سأذكر لك التاريخ هذا الكتاب الذي هو اليمن في ظل حكم الإمام المهدي. لما تكلم صاحب كتاب اليمن في ظل حكم الإمام المهدي تكلم عن مسألة مهمة جدا في مقدمة الكتاب صفحة 36، وهو يتكلم عن المتوكل في الدولة القاسمية الذي كان يحكم اليمن. قال ومما يؤخذ على المتوكل في ظل التقدم الفكري والتسامح المذهبي طغيان معتنقي مذهب الجارودية، يعني في ظل حكم الإمام المتوكل أنه كان هناك جارودية في دولته وفي حكمه، كيف كان يتعامل معهم؟ قال على أجهزة الحكم ما جعل الدولة تتسم بالطابع المذهبي المتطرف والمغالاة في الشعائر والمعتقدات الدينية التي ظهرت بعد السيطرة الفعلية على حضرموت. حضرموت منطقة شافعية سنية، لما يذهب
سيطر عليها
ماذا فعل؟ قال واستقرار الدولة حيث أظهر شعار يوم الغدير. لما استولى على حضرموت أظهر فيها شعار أهل الغدير في حضرموت مع أنهم سنة وليسوا شيعة، لكن مذهب القوة ومذهب الغصب
وهذا الذي يحدث عندما يسيطر الشيعة على مدينة سنية أو يعني على بلد سني.
قال وبعد 5 أعوام قام عامل صنعاء بطمس أسماء الخلفاء الراشدين المنحوت على محراب الجامع الكبير بصنعاء.
دخلنا بقى في العداء للصحابة.
اي نعم.
والرفض يعني الرفض الصريحة.
نعم. اسماء ابو بكر وعمر وعثمان مكتوبة في جامع الكبير في صنعاء يأمر عامله يطمس هذه الاسماء. من الذي يثير الفتنة الان؟ من الذي يتسبب في سفك الدماء؟ قال هنا المنحوت على الجامع الكبير غير ان الكارثة الكبرى تكمن في قيام بعض علماء الجارودية بتحريف مؤلف الامام زيد بن علي مؤسس المذهب الزيدي سالف الذكر، حيث انتزعوا منه آراء الموافقة لآراء أهل السنة ونسخوه مبتورا إضافة إلى شتمهم للصحابة علما.
نعم، يعني حرفوا حتى مذهب الإمام زيد.
وهذا ما أشار إليه الشوكان في البدر الطالع في مسألة مهمة جدا، في مسألة أن الجارودية لا يؤمنون بالتسامح المذهبي، بل قد يضطرهم ذلك إلى تحريف كتبهم.
وهذا الذي حدث.
وهذا الذي حدث. نعم،
تحريف كتبهم على اعتبار أنهم زيدية.
يحرفون
الكبار انهم زيديه.
يحرفون الكتاب من اجل ماذا؟ من اجل لا يوافق اهل السنه. هذا ما ذكره الشوكاني في البدر الطالع صفحه 884. سنقرا النص الذي ذكره الشوكاني صفحه 884 حتى ننظر ماذا قال الشوكاني عليه رحمه الله في هذا الموضوع. هذا كتاب البدر الطالع للامام الشوكاني محمد بن علي الشوكان، وهو كان زيديا وتسامح مع أهل السنة وقرأ مذهب السنة واعتنقه ونشره. يقول وهو يتكلم عن قال عن ترجمة الشاعر المشهور الحسن بن علي بن جابر الهبل، قال وكان متظاهرا بالرفض وثلب الأعراض المصونة من كبار الصحابة ومشى على طريقته تلاميذته، ورأيت بخط السيد يحيى بن الحسين المذكور قبله أن صاحب الترجمة الهبل هذا أن صاحب الترجمة تواطأ هو وتلاميذته على حذف أبواب من مجموع زيد بن علي وهي ما فيه الذكر الرفع والضم والتأمين.
نعم، اسمح لي أخذ مداخلة.
تفضل.
سعد من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم على الشيخ خالد، أطال الله في أعماركم وباختصار يرجى الانتباه يا أستاذي.
عليك السلام، أهلا بك، تفضل سؤالك.
سيدي بالنسبة للدروز، هل هم عددهم كم في اليمن وكذلك الصوفية؟ طبعا هناك ايضا يا سيدي بالنسبة للإسماعيلية، هي هم اكثر عدد في اليمن؟
يعني تسأل عن الدروز والصوفية والإسماعيلية،
يعني بالنسبة للزيود هل عددهم مثلا 15 مليون؟ والجارودية مثلا نصف مليون؟ أرجو التوضيح.
هذا تحريف للحقائق.
أخيرا يا أستاذ.
لا لا لا،
هو يسأل.
اي نعم.
سؤال آخر يعني.
تفضل سؤالك، تفضل.
بالنسبة للزيود والأباضية يصلون عندنا ونحن أخوة في الإسلام والعروبة عندنا بالكويت طال عمرك من زمان يعني.
نعم.
وأخيرا رحم الله الشهداء وفك قيد الأسرى في كل مكان.
سؤالك إيه حول الزيود والأباضية؟ يصلون عندكم إيه السؤال؟ طيب
يعني هو يطرح رأيه.
أقصد طال عمرك يعني عاديين يصلون يعني عندنا. طيب. ما في يعني تفرقة بالنسبة لنا في المساجد.
شكرا سعد، شكرا جزيلا.
الدروز ليس عندنا في اليمن
الزيود. لا الدروز وقالها بالخطأ، رجع صلح وقال
الزيود. الزيدية
والصوفية والإسماعيلية. يسأل عن
الزيدية، لابد أن نفرق بين الزيدية جغرافيا والزيدية عقائديا والزيدية فقهيا. الزيدية جغرافيا زمان كان ممتد، يعني ما نستطيع نقول أنهم بنسبة إضافة الشمال مع الجنوب لا يتجاوزون 30%. هذا الزيدية.
نعم.
يعني لا يتجاوزون
لحد
يعني على أقل تقدير مع الإضافة 25%، يعني هذا التقدير.
نعم.
جغرافيا. أما بالنسبة بعد أن انتشرت السنة في اليمن قل عددهم بكثير، لأنه بعضهم ما كان يضم أو كذا، يعني مسألة الزيدية عنده هنا عدم الضم عدم التأمين.
فلما مسألة بسيطة.
فلما قرأ كتب الحديث ووجد حتى أن مسند زيد بن علي الذي كنا نتحدث عنه فيه مسألة الضم.
نعم.
وفيه مسألة التأمين، اقتنع أن مذهب الزيدية حتى هو مذهب الزيدية نفسه فيه الضم والتأمين واتبع كتب الحديث. أما بالنسبة للزيدية العقائدية قليل جدا، يعني الذين هم وهو يعني يتمثلون بعقائد الزيدية المعادية للسنة وخصوصا الجارودية قليل جدا، لا يتجاوز المئات من الأشخاص.
المئات
من الأشخاص.
منهم الحوثيين.
الحوثيين لو جمعناهم لا يستطيعون أن يبلغوا 100,000 بعسكرهم.
أقصد على الجرودي، على المذهب الجرودي.
حتى الذين مع الحوثي الآن، الذين مع الحوثي الآن، منهم من كان تحوث بالمال، ومنهم من تحوث سياسيا. لكن لو جمعنا كم سيكون؟ 50,000 المتحوثون جارودية؟
نعم.
لا يبلغون هذا العدد.
طيب أخذ أبو أحمد من الصعيد. أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا بك، تفضل.
هذا حيك يا أخ طارق، وحي شيخنا شيخ خالد حفظه الله.
حياكم الله. الله أهلا وسهلا، يا مرحبا بك.
عندي بعض النقاط.
تفضل.
تقول يعني أن الرسول يعني يعلم بعض الغيب. يقول البعض يعلم بعض الغيب، أنا أقول هذا مو بغيب لأنه اطلع عليه ما أصبح غيب. مثلا أنتم الآن في استوديو، ولا خلف الاستوديو في واحد يأتي يخبركم قبل ما تعرفون، لكن أخبركم أصبح بكم عندكم الآن علم، ما أصبح غيب. الغيب الذي لا يخبر، لم يخبر، يعرف دون ما يخبر، هذا غيب. هذا رأيي، ما أدري يعني الشيخ يصوبني ولا.
نعم،
عرفت ما أقصد أنا.
الله أطلعه على الله سبحانه وتعالى، أطلعه على بعض الغيب عن طريق الوحي.
لا، ما يسمى غيب، أنا ما يسمى غيب، لأنه خلاص
غيب بالنسبة للآخرين، يعني بالنسبة لمن لم يطلع.
نعم، الغيب إذا كان لم يخبر وبعدين يعرف، هذا معناته. أما لا، نفسه عنده حقيقة، يعني أنا أخبرتك خبر البعض لا يدري، لكن أنت تدري لأني أنا أخبرتك. ما أصبح عندك غيب أنت.
نعم، لا يسمى غيبا.
اي ما يسمى غيب، لانه
قال لانه يعني عنده من تلقاء نفسه،
لانه اطلع عليه.
يعني هو بالنسبه لل
خلاص ما اصبح غيب،
هو غيب بالنسبه للطبيعه البشريه. انه إيه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لو كان ليس له وحي لما اطلع على هذا،
لما اطلع عليه.
إيه؟ فلما كان الوحي هو الذي يخبره بذلك اطلع عليه. فلو جردنا النبي عليه الصلاه والسلام من الوحي لما استطاع ان يطلع، لانه هناك في
ما اصبح غيب بالنسبه له، مو غيب الان.
هو غيب بالنسبة إلى من لم يكن متصف، هو من لم يكن متصفا بالوحي هو غيب بالنسبة له. أما من كان متصفا بالوحي فقد جاءه الغيب عن الوحي.
أي خلاص ما أصبح غيب لدي، أصبح
هو بالنسبة له قد أصبح ليس غيبا، لكن هو بالنسبة إلى غيره هو غيب. ولو لم يكن نبيا موحى إليه فهو غيب بالنسبة إليه.
نعم، النقطة الثانية حفظك الله، تقول يا شيخ طارق أن الشيع يؤمن بالقرآن. أنا أقول قلتها وأقولها في كم برنامج، والله ما يؤمن بالقرآن. أنا أقول لك كيف، منهم من يقول محرر، منهم من يقول عندنا القرآن فاطمة، منهم من يقول نؤمن تقيا، منهم يقول نعرف أن هذا القرآن. فرق بين العلم والإيمان. العلم لو قلنا أن الإيمان العلم هو الإيمان لقلنا بطالب وجهل وبلاء، مؤمنين يعلمون أن الرسول حق والقرآن حق، لكن لا، فرق بين العلم وبين الإيمان.
صحيح.
الإيمان علم أنه تصديق وعمل. لو عمي الرافضة والله ما جلسوا لحظة في دينه. في شيء عيسى المعمم قال الله يقول وزوجه ماتوا، كيف تقولون؟ بدأ يحوص المعمم قال إيه الله يقول وماتوا، وآخر شيء سبحان الله العظيم اهتدى هذا، يعني أصبح الآن مؤمن. أول لا يعلم، علم فقط. أنا أقول فرق بين العلم وبين الإيمان. حضرتكم
الله يحفظك، شكرا يا أخي أبو أحمد.
النقطة الأخيرة تم.
أشكرك. أنا فقط لي تعليق، طالما أنت خصصتني بأني قلت هذه العبارة. نحن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. نحن عندما نعرض التشيع نقول أن جل علماء الشيعة قالوا بتحريف القرآن، لكن لما أتكلم عن أحد الشيعة، هل أحد الشيعة يؤمنون بأن القرآن محرف؟ هنا لا أستطيع أن أقول أن كل الشيعة يؤمنون بأن القرآن محرف. بدليل يأتي شيعي يقول أنا لا، أنا لا أؤمن بأن القرآن محرف، وأن هذا الذي بين الدفتين هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنا لا أستطيع أن أقول هذا يقول بتحريف القرآن. أنا لي الظاهر فقط، أليس كذلك؟
من قال منهم بعدم التحريف اللفظي فهم قد حرفوا معنويا، لأن عندنا بالنسبة للشيعة عدة أشياء عطلت القرآن الكريم. إن خرجنا من المطب الأول وقعنا في المطب الثاني. يعني لو افترضنا أن شيعيا يقول أن القرآن ليس محرفا بالنسبة إلى اللفظ، قلنا صدقناك.
نعم.
يبقى معنا، هل هو يجرى على ظاهره أم له تفسير باطني؟
هذه المشكلة.
المطب الثاني وقعنا فيه وهو التفسير المعنوي. المعنوي يعني
التحريف المعنوي.
التحريف المعنوي للقرآن الكريم. يعني فإن فرضنا أنه لا يقول بالتحريف المعنوي فيقول القرآن لا نستطيع أن نستفيد منه نحن، وإنما يستفيد منه الإمام المعصوم.
فقد عطل عطيل.
فكلما خرجنا من مطب وقعنا بمطب آخر.
لكن هل هذا يجعلنا نقول أو يعني نقول على أحد الشيعة، على شخص معين،
يعني
أنه يقول بتحريف القرآن وهو ينكر ذلك؟
إن أنكر ذلك أخذنا منه، لكن يبقى معنا إلزام بالنسبة له.
نعم، إحنا
ما رأيك وما هو اعتقادك بالنسبة لمن يقول التحريف عندكم؟ فإن دافع عنه يدل على ان المسألة يعتبر ان التحريف مسألة سهلة.
والحقيقة ان هم كلهم كده
يعتبر
يعني حتى اللي هم لا يؤمنون بتحريف القرآن بيدافعون الذين يقولون
يعتبر ان التحريف يعني مسألة لا تخدش الدين ولا تضر العقيدة بالنسبة له.
نعم تفضل.
نعم نرجع الى موضوعنا المهم جدا وهو موضوع ان الزيدية السياسية التي نحن الان الصراع الذي يقتلون من اجلها ليحكمونا حتى إذا وصلوا إلى الحكم استباحوا دماء الآخرين وأموالهم وزوجاتهم كما قرأنا. نقرأ أيضا نص آخر من النصوص التي كانوا يستخدمونها لتبرير حكمهم على اليمن. هذا الكتاب أيضا اليمن في ظل حكم الإمام المهدي كما قرأنا محمد بن علي بن أبي شهاري يقول وهو يتكلم عن الإمام المتوكل قال أما على الصعيد المالي توقع أنه رجل يريد أن يكون له رصيد مالي يصدر فتاوى من أجل يكثر المال لبيت المال لوزارة المالية قال أما على الصعيد المالي فقد كان المتوكل بحكم تعليمه العالي يصدر قرارات وفتاوى تخدم سياسته المالية وإثراء الخزينة التي كان يحتاج إليها في توسيع دولته حتى صارت بعض تلك الفتاوى مثار لاعتراضات العلماء والفقهاء وهو ما يظهر من تلك الفتوى التي قضت بتحويل أراضي اليمن الأسفل. طبعا اليمن عندما يقال اليمن الأسفل بالنسبة تعز وإب والمناطق الشافعية والسنية
مواقع جغرافية
أي نعم هذا يعرفها اليمنيون التي هي يطلق على المناطق السنية يعني أكثرها سنية قال التي قضت بتحويل أراضي اليمن الأسفل من أراضي عشرية يعني زكوية أصحابها مسلمون يدفعون الزكاة إلى أراضي خراجية الخراج هي البلاد التي فتحت وأهلها كفار يقول بتحويل أراضي اليمن الأسفل من أراضي عشرية إلى أراضي خراجية فاستغلها العمال أبشع الاستغلال لاستنزاف أموال تلك المناطق فصارت عرضة لمظالمهم ومفاسدهم المتنوعة
وهذا الذي يحدث.
نعم إذا عندما يصدر فتوى أن اليمن الأسفل أرض خراجية ولماذا أرض خراجية تعال معنا إلى ما سطره صاحب هذا الكتاب صاحب ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار ويتكلم عن هذه المسألة بوضوح وجلاء يبين هذه المسألة وما وكيف خرجت وكيف أصبح يستحلون أموال الشافعية أو السنية في اليمن.
المؤلف من شيخ خالد؟
هذا الحسن بن أحمد الجلال.
نعم.
ويورد هذه المسألة على سبيل التصور لها وكيف أصل لها.
نعم.
يقول في المجلد الذي هو الثالث يقول وهو يتكلم عن كتاب الأزهار وهو فقه كتاب معتمد في الفقه الزيدي في الفقه الزيدي عندنا في اليمن قال وكل أرض أسلم أهلها طوعا كالمدينة واليمن يعلق هنا يقول قوله أرض اليمن أقول لا خلاف بين المسلمين أن أرضها عشرية يعني زكوية يعني عشر الزكوية إلا أنه روي عن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم عليه السلام أنها بعد استيلاء الأتراك عليها وافتتاح الأئمة لها صارت خراجية بناء على تكفير التأويل. ما معنى هذا الكلام؟
كفرهم كف تأويل
كفرهم بمعنى أن الأتراك الذين كانوا
بعد ما كانت بتعد من بلاد المسلمين اعتبروها ليست من بلاد ليست للمسلمين
كان يحكمها الأتراك ثم استولى عليها الزيدية قالوا خلاص هذه تصبح أرض كفار كأن فتحنا مثل فتح مكة
كأنها فتحت من جديد
فتحت من جديد فأصبحوا يفرضون عليها الخراج أنا أرض خراجية.
هذا يعني هذا الكلام في مجمل أو هذا العرض في مجمله يعني يجعلنا نضع أيدينا على يعني نقاط هامة. النقطة الأولى أن كل هذا كل هذه الدماء التي أهدرت ونهب الأموال وسب للنساء هي باسم الدولة الدينية.
باسم الدولة الدينية.
باسم الدولة الدينية. النقطة الثانية أن هم يعني مارسوا على أهل السنة جماعة على المسلمين هذه الممارسات. وبدوافع تكفيرية
بدوافع تكفيرية وعندما نتكلم عن الزيدية السياسية هي عندما تصعد إلى السلطة وإلى الحكم هناك تخرج سيف الحق وتشهر سيف الحق بالفتاوى لذبح اليمنيين وتذبحهم على الطريقة الإسلامية وتأخذ أموالهم على الطريقة الإسلامية
كله على الطريقة الإسلامية
كله على الطريقة الإسلامية
ذبح
على الطريقة الإسلامية وقتل على الطريقة الإسلامية وأخذ الأموال على الطريقة الإسلامية كل هذا باسم الدين وباسم يعني طاعة الإمام.
طيب يقول الأخ سعد يعني
نعم.
ما احنا معانا الزيدية بيصلوا معانا والإباضية كذلك إخواننا وكده
نعم.
فيعني عندما يستمع أحد إلى هذا الكلام يقول طب ما احنا مع الزيدية موجود. أنا شخصيا كانوا في زيدية بيصلوا معانا وكده لم أكن أشعر أن هناك يعني فرقا كبيرا في العقائد أو غير ذلك يعني، لكن التاريخ لا يكذب.
نتكلم عن الزيدية الفقهية، أنه رجل عادي من الشارع أو من جارك صلى معك صليت معه لا إشكال في ذلك، وهذا نحن ما ندعو إليه في التسامح وما إلى، لكن إذا تولى الحكم، إذا تولى في الأرض يعني ماذا سيحدث؟ سيحدث
ساعة في الأرض فساد.
أين؟ مثل ما يذكر صاحب هذا الكتاب ويذكر مسائل مهمة جدا في مسألة التأصيل، من لم يطع الحاكم ما حكمه، من خالف الحاكم ما حكمه. هذا في كتاب البدر المنير، وهو في معرفة الله العلي الكبير وما لا يستغنى عنه مما يلحق حكمه بأصول الدين. يذكر مسائل مهمة هنا نذكر شيئا منها. يقول وهو يتكلم عن من تخلف عن الإمام، صفحة 195، يقول وهو يتكلم عن الإمام باعتبار الإمام الزيدي، يعني أنه نصب نفسه، حتى كيف طريقة التنصيب، أنه ينصب نفسه بالسيف على الناس. قال: فالإمام الذي تجب طاعته وتحرم معصيته ويكفر من تخلف عنه.
ويكفر من تخلف عنه،
فالإمام هذا الذي نحن نحاربه. قال: فالإمام الذي تجب طاعته وتحرم معصيته ويكفر من تخلف عنه أن يكون من ولد الحسن والحسين. يعني بمعنى هذا التأصيل، أنك لو نصب عبد الملك الحوثي نفسه إماما، أو حسين الحوثي نصب نفسه إماما، يجب أن تلحق بركبه، يجب أن تساند، وإلا ستكفر. والناس من الذي يحب الكفر؟ الناس اليمنيون الذين ليس عندهم خبرة بهذا الكذب يظنون أن هذا الكلام صحيح
وأنه دين،
وأنه دين. ويهربون من الكفر إلى ظلم الناس واستبدادهم
طاعة لهذا
الطاغية. يقول لك أنت إذا تخلفت ولم تطع هذا ستكفر وتخرج عن دين الإسلام. قلنا: باسم هذا الدين ذبحوا الناس، يعني ينسبون هذا إلى دين الإسلام والدين بريء منه.
يعني كيف تكون يعني دولة من أئمة أهل البيت أو من نسل أهل البيت وتكون بهذه الفظاعة؟ يعني
لا يمكن.
ألا يجعلنا هذا نراجع هذا المصطلح، ويعني مدى تأثيره على الناس الآن عندما يقول لك هذا الشخص من أهل البيت، ومصطلح يعني له تأثير على الذهن وعلى العقل وعلى القلب، هذا الشخص من أهل البيت فأنا مهيأ لأن يكون هذا الشخص إمام حاكم. يعني
إذا كان رجلا عادلا يقيم شرع الله ويحكمنا، نحن لا ليس عندنا ممانع، لكن أن يأتي يقتلك إذا لم تطعه ويكفرك إذا لم تطعه. وانظر إلى ما أصله نفسه في هذا الكتاب، تأصيلات كثيرة جدا في البدر المنير. ماذا يقول؟ يقول في هذا الكتاب في مواضع كثيرة منه، يقول: فصل، إذا كملت فيه هذه الشروط، يعني الإمام، وعلمت كان اعتقاد صلاحية الإمامة والإقرار بصحتها منه أصل من أصول الدين. أن تقر له أنه إمام،
الإمامة أصبحت أصل من أصول الدين،
ليست الإمامة بشكل عام. هذا الشخص الشخص المعين
ده يكون الإيمان بإمامته أصل من أصول الدين.
نعيد المرة ثانية: فصل، إذا كملت فيه هذه الشروط وعلمت كان اعتقاد صلاحيته للإمامة والإقرار بصحتها منه أصل من أصول الدين يجب الاعتراف به، فمن أنكر صحتها ممن كملت له هذه الشروط كفر بالإجماع.
هذا نفس شغل الاثنى عشرية.
إيه، هذا هو الكلام. ولأن تلاحظ الآن كما قلت لك، قتل باسم الدين وسفك الدماء باسم الدين، ومع ذلك يثيرون فتنا كثيرة جدا وباسم الانتصار لمذهب آل البيت.
أنا عندما أستمع إلى يعني هذا العرض، حضرتك تعرض من كتب، مش أتكلم من عندي نفسك، يعني أقول العبارة التي تقول أن الزيدية أقرب ناس أهل السنة والجماعة، لا أوافق عليها.
الزيدية السياسية هذه سفكت الدماء واستعبدت الناس، لكن الزيدية الفقهية هي بالنسبة إلى فرق الشيعة أقرب إلى أهل السنة بالنسبة للزيدية الفقهية. نتكلم نحن الزيدية التي تتعايش مع الناس، لكن على مدار التاريخ حصلت هناك فجوات، حصلت هناك سفك للدماء بالنسبة لمن تولى
يعني الحكم. الزيدية الفقهية، هذا ذكرني بمن يقول المذهب الجعفري وفقه جعفر الصادق. ليست هنا المشكلة، المشكلة هنا ان هم يمعنون في الناس القتل باسم الدين كعقيدة.
نعم.
ويكفرون الناس، يقول لك اذا لم تؤمن بامامة هذا الامام
تحديدا هو،
يبقى انت لم تؤمن باصل من اصول الدين فانت كافر.
اي لا شك، هذا هو الغلو الذي نحاربه.
طيب هذا هذه اهم من الفقه يعني اهم من المسائل الفقهيه
اهم من المساله الفقهيه
نعم اهم من
ولهذا تعرف لماذا لا قرار لهم ولا سلطان ولا ملك الا بان يؤصلوا مثل هذه الامور حتى تمشي على الناس اما اذا لم يؤصلوا مثل هذه الامور يقول لك الناس انا اطعته او لم اطعه يعني ما زلت في حل فلا بد ان ياتي بمسائل ترهيبيه حتى يستطيع من خلالها ان يقنع الناس
في الحقيقه كان في شيخ خالد دائما يعني موضوع يطرأ على رأسي يعني أثناء الأحداث منذ فتنة الحوثي هذه أنا كنت أتصور في البداية أن أهل اليمن سواء من السنة أو من الزيدية يعني سيقفون في وجه الحوثي ثم جاءت مرحلة بعض علماء الزيدية بالفعل ردوا ردود شديدة على الحوثي ثم بعد ذلك خفتت هذه الأصوات حتى شعرت ربما يكون هذا شعور يعني ليس على الحقيقة أنا شعرت أن الزيدية تعاطفوا مع موقف الحوثي
تواطؤوا تعاطفوا
أنا سميها قلت تعاطفوا
قل ماشي يعني أريد أن أنت ما أشرت إليه صحيح أن هناك فتاوى صدرت أول بداية فتنة الحوثي كانت شديدة اللهجة ضد الحوثي ثم سحبت البساط قليلا قليلا ثم بعد ذلك بعضهم حصل على مناصب مع الحوثي ولايات وما إلى ذلك ثم بعد ذلك أيده كثير منهم وسكت البعض ولم نجد عالما زيديا واحدا الآن إلا ما كان من بعضه مثل محمد عبد العظيم الحوثي الذي أذعنا بعض مقاطع صوتية له أنه يقول عن الحوثية أنها فرقة هي أكثر من اليهود والنصارى
طيب بصرف النظر
أو أن جهادهم عفوا أو أن جهادهم أولى من جهاد اليهود النصارى عبارات موجودة في النت
نعم
الصوتي
نعم ربما قدمنا هذا في حلقات نعم سابقة لا أنا بصرف النظر هم حصلوا على مناصب ومنافع دنيوية العقيدة نفسها
العقيدة
الإمام الذي يخرج بالسيف من نسل الحسن والحسين
أي هنا السؤال هذه هنا المشكلة أنهم يعتبرون أن من خرج بالسيف وأصبح له سلطة هو الإمام يجب طاعته
هنا المشكلة
هنا المشكلة
يجب طاعته
لأن
الآن كيف يعتبر الحوثي مثلا مجرم أو عميل إيراني أو يخرب اليمن أو
لكن المشكلة أن كتب الزيدية الفقهية تنص على أنه لا يسلم بالإمامة إلا من كان جامعا شروط الاجتهاد لكن عبد الملك الحوثي لا يأتي لطالب من طلاب العلم ما يقدر ما يعرف يقرأ القرآن صح كيف يقال أنه أصبح حائز على شروط الاجتهاد إن حتى الأوراق الخطابات تكتب له كتابة
نعم.
تكتب له كتابة
يعني لا تنطبق عليه
لا الشروط. تنطبق
لكن يبقى برضه في الذهنية الزيدية لأن هم عندهم أصلا المعتقد موجود إحنا كسنة ما عندناش هذا المعتقد أن يخرج واحد بالسيف يكون إمام
هذا من الانتقادات الكبيرة الانتقادات الكبيرة أن الزيدية يأتون يقولون مثلا فلان تولى الحكم أو بعبارة أخرى يعترضون على أهل السنة كيف أنتم تجوزون أن الإمام يمكن تسلم بإمامته إذا كان مستبدا في ظرف من الظروف مع أنهم يشرعون للاستبداد
استبداد هذا أنت تحدثني عن دماء وسبي وتكفير وشخص
وعندي أشياء أكثر منها
تزوج مسلمة متزوجة يعني
وهدم
على الدين
يعني. وهدم للبيوت وتكفير وما إلى ذلك ولهذا لو
تقول دولة إيه الأئمة الأئمة وأهمة أهل البيت والله أنا أنزه أهل البيت عن هذه الأفعال
لا شك
هنا ويجب أن نفصل هنا في الحقيقة نحن يعني علماء السنة علماء المسلمين الآن لفظ أهل البيت مظلوم كثيرا مع هؤلاء
يعني أصبح كل من يريد أن يسرق ينسب هذا السرقة إلى أهل البيت كل من أراد أن يقتل ينسب هذه إلى أهل البيت وأهل البيت براء من هذا كله من أراد أن يحرف الدين حتى يقبل عند الناس نسب هذا التحريف إلى أهل البيت من أراد أن يقيم دولة وحكم على الناس بالاستبداد نسب هذا إلى أهل البيت يا أخي هذا ظلم لأهل
هنا كان هناك يعني نقاش دار بيني وبين أحد الأصدقاء والمطلعين برضو على ملف التشيع ودار بيننا نقاش يعني وكنا نتمنى أن تكون يعني حاضرا النبي عليه السلام عندما يقول أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث الحديث في صحيح مسلم اللي هو
نعم.
حديث لما كان في غدير خم هل ينصرف هذا الكلام على أمثال هؤلاء
يذكرنا الله سبحانه وتعالى في أهل البيت بمعنى أن أهل البيت سيكونون محل عطف لمن يتولى الحكم حتى هذا الحديث يمكن يستفاد منه على أن أهل البيت ليسوا مخصوصين بالحكم لأنه لو كان أهل البيت هم الذين سيمسكون الحكم والسلطة لقال يا أهل البيت أوصيكم بالناس خيرا
لو كانت الوصية فيهم ما كانت
الإمامة فيهم.
لو كانت الإمامة فيهم ما كانت الوصية فيهم.
إذن وعندما يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام بأهل البيت لا شك ولا ريب أنه يوصينا بمن كان مستقيما. أما مثلا أنا أسأل سؤال، لو أن واحدا من أهل البيت سرق، هل يمكن أن يسرق واحد من أهل البيت أو لا يمكن؟
يمكن
يمكن. طيب هل يجوز للحاكم أن يقطع يد السارق من أهل البيت؟
طبعا يجوز.
لو جاء هذا الرجل السارق يستدلنا بالحديث لا تقطع يدي، النبي قال أوصيكم الله في أهل بيتي، لتعطل حدا من حدود الله بحجة هذا الحديث.
نعم.
أو أن واحد من أهل البيت ممكن أن يقتل ولا ما يمكن يقتل؟
ممكن
يقتل حد
معصوم.
طيب السؤال، هل نقيم عليه حد القصاص؟
طبعا.
لو جاء يستدل لما يقول لا أنتم لما أقمتم علي حد القصاص خالفتم
غصب وصية النبي.
إذن نحن لما يوصينا النبي عليه الصلاة والسلام بأهل البيت بمعنى أننا نعاملهم بشرع الله.
نعم.
والوصية بالمسلمين كذلك، لا يعني ذلك إسقاط الحدود، لا يعني أن نوافقهم فيما حرم الله، لا يعني ذلك أن نسكت عن جرائم من تعدى منهم حدود الله سبحانه وتعالى. أهل البيت نحبهم ونحترمهم ونقدرهم، لكن لا لو جاء رجل من أهل البيت كما يفعل الحوثي الآن في اليمن يقتل الناس ويخرب المساجد ويريد مننا أن نسكت عن تخريبها للمساجد بحجة الحديث أوصيكم الله في أهل البيت.
طيب كيف نسمي هذا من أهل البيت ونسمي أيضا الروافض من أهل البيت اللي هم من نفس أهل البيت؟ هل هذا يعني يجوز أن نطلق عليه أنه من أهل البيت؟ أنا هنا المشكلة في المصطلح.
أهل البيت نسب وليس مذهب، هذه أمر مهم جدا.
أهل
البيت نسب وليس مذهب، بمعنى أن الرجل إن صح انتسابه إلى أهل البيت هذا نسب، لكن ما هو الأشياء التي تجب علينا؟ إن كان حب أهل البيت على سبيل العموم فلا ينبغي أن يجر هذا إلى سبيل الخصوص، لا في المحبة ولا في التفضيل ولا كذلك في إسقاط حدود الله. مثلا باتفاق السنة والشيعة على أن سلمان الفارسي الآن أفضل، مثلا أنا أسأل سؤال، عمار بن ياسر أو زيد بن علي أفضل؟
عمار بن ياسر
هو من أهل البيت؟
لأنه صحابة.
ليس
من أهل البيت.
سلمان الفارسي أفضل أو زيد بن علي؟
سلمان الفارسي
لكونه صحابي.
لكونه صحابي.
هل لما نقول أهل البيت أفضل يقتضي أن كل فرد من أفرادهم أفضل؟ لا يقتضي ذلك. لا يقتضي ذلك على الإطلاق.
طيب أخذ اسمح لي صلاح من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم أخي. أنا أشكركم في الله لهذه الإذاعة الصفاء، وأقول أن الحمد لله أن المغرب ليس في التشيع، والحمد لله ذلك من فضل الله.
الحمد لله.
فأقول للإخوان العرب والمسلمين أن يكونون يعني إيد واحدة لهذا التشيع، لأنه يكفر وفيه اللعن وفيه يعني ما فيه من
ضلالات
ومن أي يعني لا إله إلا الله الذي أراه في الإذاعات التي تكفر وتسب أمنا عائشة وتسب أبو بكر وعثمان وعلي، يسبون حتى علي يقولون أنه يعني خائف يعني ماذا لا إله
نعم
إلا الله.
نعم يشبهون علي بأنه جبان وبأنه أكثر من ذلك. أيضا أشكرك أخي صلاح. معنا عثمان من السودان.
السلام عليكم استاذ طارق وشيخنا الفاضل خالد الفاضي.
حياك الله. اقفل صوت التلفزيون اذا سمحت.
جزاكم الله خيرا. والله انتم على خلق يعني في ترحكم للقضيه المكروهه.
نعم. أهو عثمان أخذ صوت التلفزيون. اسمعني من الهاتف.
أتباع السبعي وابن سلول ما زال يذبحون في الصحابة وفي أمهات المؤمنين. والحقيقة نقول لهؤلاء اسمعوا لقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وجه قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين.
الله
ولتحمل هؤلاء الذين يحرضون ويوجهون أنتم تقول علماء ليسوا هؤلاء علماء هؤلاء دجاجلة فليتحملوا المسؤولية أمام الله أوزارهم وأوزار الذين يدلونهم بغير علم
صحيح.
الحقيقة يعني أنا يعني واحد من الناس ما كنت أعرف الشيعة بهذه الطريقة كل الناس كانوا يعني مقدورين في الشيعة وإن كنا بنفتكر إنه ده يعني مذهب يعني ممكن الناس يتعاملوا إياه ولكن ما كنا عارفين إلا بعد ما تمكنوا وظهر التقية خلاص لما نقول التقية ظهروا على حقيقتهم
بالضبط
هؤلاء مجرمون والزنجيق اللي في جنوب لبنان أثناء المسرحية تلاقي اللي يقول هنشوف من اللي حيبكي في الأول هل ده يوكل نصر الشيطان
نعم أشكرك أستاذ عثمان ونحن يعني سعداء جدا بمتابعة الإخوة من المغرب ومن السودان شيخنا يعني ربما لم يتبقى لدينا الكثير نحن فتحنا اليوم موضوع كيف تسلل التشيع لليمن لكن أنا نريد طبعا مع حضرتك نصل بالموضوع هي الفكرة إيه إن بسبب هذا الاعتقاد وبسبب هذه الأصول يحدث ما يحدث الآن لأن احنا
من قتلين
ولو جمعت ما دار من الحوار الآن تجد أن باسم أهل البيت وباسم الحكم وبالدين الحرص على الحكم وتوظيف النصوص له الحرص على المال وتوظيف النصوص له الحرص على النساء وتوظيف النصوص الكيفي يسرق حتى المرأة المتزوجة ويتزوجها
سبحان
الله باسم الدين
وباسم الدين
وهنا المشكلة
وباسم الدين
وفي هنا نص غريب جدا يعني ربما يوصل أنه يقول وقد استدل بعضهم على أنه صار نكاح الفاطمية بمن ليس بفاطمي بحسب العرف الطارئ كالهتك لحرمة أهل البيت
لا حول ولا قوة إلا بالله
قال والوضع من شأنهم فلا يجوز فعله لأنه يقول لك لو كان المرأة فاطمية ويعلوها غير فاطمي قد
انصوري بقى
انتهك حرمتها يصبح ناصبي بعدين
يبقى كده يعني
ما معنى انتهك حرمتها أهل البيت
النصب
بمعنى انه وصلنا الى حد تسييس الدين في مسائل كثيرة جدا
ان شاء الله يعني نكتفي بهذا الفضل الان لكن ان شاء الله بكرة نريد ان نكمل في هذا الموضوع بالمناسبة هذا الجانب التاريخي يعني بعض الناس لا يعرفه
وانا
شخصيا استفدت جدا
شكرا جزيلا
من هذا الطرح اشكرك للشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاعة
شكرا جزيلا
شكرا مشاهد الكرام نلتقي او نكمل ايضا هذا اللقاء غدا مع فضيلة الشيخ نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته